بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المشاهد الكريم، فقد عشنا وإياك في حلقتين سابقتين حول هجرة المسلمين الأولى إلى الحبشة، ثم عودتهم بعد شهور ثلاثة إلى مكة، حينما بلغتهم إشاعة أن زعماء قريش قد أسلموا وسجدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما انتهى من تلاوته لسورة النجم. وناقشنا في الحلقة السابقة القصة التي ذكرت في بعض الكتب، وهي قصة الغرانيق، وفندنا تلك القصة وبينا بطلانها عقلا ونقلا، وقلنا إن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن تنقى مما فيها من بعض روايات غير صحيحة ذكرها بعض المؤرخين ومروا عليها دون التثبت منها. وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي دين وشرع، وقد أمرنا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته وطاعته، ومن ثم يجب أن تكون روايات تلك السيرة العطرة روايات محققة ممحصة بعيدة عن هذه الروايات الموضوعة أو التي يتطرق إليها البطلان. وقلنا إن منهجنا في عرض سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتحرى الصدق في الرواية والتثبت منها، وأن تكون تلك الرواية في ضوء الكتاب والسنة، سائلين الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. ونواصل الحديث في هذه الحلقة، ويسعدنا أن نتلقى الاتصالات بعد منتصف الوقت في عرضنا لهذه الموضوعات. سوف نتناول الهجرة الثانية إلى الحبشة، ومعنى ذلك أن الهجرة إلى الحبشة تمت على مرحلتين: الهجرة الأولى، وكان عدد المهاجرين فيها 10 رجال وأربع أو 5 نسوة، وحينما عادوا إلى مكة ومكثوا فيها فترة وتحققوا من أن كثيرا من زعماء قريش لا يزالون على صدهم عن الدعوة، ولا يزالون على ضلالهم وكفرهم، بل أكثر من ذلك أنهم زادوا الأذى والبلاء على المؤمنين، وحاولوا بكل الطرق أن يلحقوا بهم الإيذاء والتعذيب. فما كان من هؤلاء المهاجرين إلا أن رغبوا في العودة ثانية إلى الحبشة. لم يكونوا وحدهم في هذه المرة، نعني بذلك لم يكن الذين عادوا إلى الحبشة هم الذين هاجروا الهجرة الأولى، بل انضم إليهم كثير من المؤمنين ورغبوا في الهجرة إلى الله. وقد عد ابن إسحاق عدد الذين هاجروا إلى الحبشة في الهجرة الثانية 83 رجلا وثمانية عشرة امرأة. ثم ذكر أن من النساء من كان من القرشيات 11، ومن غير القرشيات 7. وحينما ننظر في أسماء هؤلاء سوف نرى هؤلاء الصفوة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سوف تنشرح صدورنا وتسعد قلوبنا ونفوسنا بذكر بعض هذه الأسماء. لقد ذكرنا من قبل في الهجرة الأولى عثمان بن عفان وزوجه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أبا سلمة وأم سلمة والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف ومصعب بن عمير وغيرهم وغيرهم، شموس طلعت في سماء الإنسانية ولا زلنا نراها بنورها وإشعاعاتها وجهادها في سبيل الله وثباتها على الحق وإيثارها الآخرة على الأولى، فرارا بدين الله وللتمكين له في الأرض. تحملوا الأذى وابتلوا أشد الابتلاء، ولكنهم صبروا وثابروا اقتداء وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. يسعدنا ويسعدكم أن نذكر بعض هذه الأسماء، حيث إن بعض المشاهدين في الحلقة قبل السابقة سأل عن جعفر ابن أبي طالب وقال لماذا لم تذكروه وأنتم تتحدثون عن الهجرة إلى الحبشة، فقلت إن جعفر ابن أبي طالب سوف نراه في الصفحة المشرقة في الهجرة الثانية إلى الحبشة، ولنستمع إلى ما ذكره ابن إسحاق لبعض الأسماء. عد ابن إسحاق من هؤلاء المهاجرين جعفر بن أبي طالب وزوجه أسماء بنت عميس، وقد ولدت له بها ابنهما عبد الله وعبد الله بن مسعود والمقداد بن عمرو المعروف بابن الأسود وعامر بن أبي وقاص وخنيس ابن حذافة السهمي وهشام بن العاص ابن وائل السهمي والسكران بن عمرو ومعه امرأته سودة بنت زمعة وأبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح وعبيد الله بن جحش ومعه زوجته أم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب. وقد كانت عاقبة عبيد الله بن جحش خسرا. لماذا؟ لأنه فتن هناك في الحبشة وتنصر وأكب على شرب الخمر حتى مات. وهنا يظهر موقف آخر، لقد صارت السيدة أم حبيبة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أيما وفي غربة من وطنها ومن أهلها، وتحملت كل ذلك في سبيل عقيدتها ودينها. وهنا نرى موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموقف الكريم النبيل، لأنه عليه الصلاة والسلام حينما بلغه أمر السيدة أم حبيبة وعرف من شأنها ما عرف، حينما انتهت عدتها أرسل إلى النجاشي ليعقد له عليها، ففعل النجاشي وأمهرها 400 دينار، وبذلك كرمت السيدة أم حبيبة وصارت من أمهات المؤمنين يجلونها ويكرمونها وينزلونها من أنفسهم منزلة الأم. وكان هذا عملا جليلا كريما من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين. وتذكر الرواية أن أبا سفيان أبوها حينما علم بذلك ماذا قال حينما ضم رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة أم حبيبة لتكون زوجا له لتكون أما للمؤمنين؟ قال أبو سفيان وهو لا يزال على الشرك: هذا الفحل لا يقدع أنفه. ما معنى ذلك؟ هذا الفحل لا يقدع أنفه، كناية عن أن محمدا صلى الله عليه وسلم كريم قفء. لذلك رأى في السيدة أم حبيبة أهلا لأن تكون زوجا له، ونعم الزواج. ويلاحظ أن السيدة أم حبيبة بقيت في الحبشة حتى كانت 7 سنين، حينما قدم من بقي من الحبشة، وكان فيهم جعفر بن أبي طالب. وحينما قدم هؤلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أقاموا في الحبشة ما يقرب من 15 عاما، لأن الهجرة الثانية في غالب الروايات إنما كانت في السنة الخامسة من البعثة، وغزوة خيبر كانت في السنة السابعة من الهجرة. ومعنى ذلك أن هؤلاء بقوا في الحبشة ما يقرب من 15 عاما، يؤدون شعائر الإسلام ويبلغون دين الله ويثبتون على الحق. وهكذا كانت الهجرة الثانية إلى الحبشة. ومن أراد أن يتقصى بقية الأسماء فليرجع إلى المطول من الكتب لكي يتعرف أبناؤنا وشبابنا على هؤلاء المؤمنين الصادقين. كذلك أيضا قد يرد سؤال، وهو أن أبا موسى الأشعري قد ذكر في بعض الروايات أنه ممن هاجر إلى الحبشة، وهذه الرواية رواية صحيحة، ولكن من أين كانت هجرته إلى الحبشة؟ هل كانت هجرته إلى الحبشة من مكة كما هاجر المؤمنون من إخوانه، وأم كانت هجرته من مكان آخر؟ عند التحقيق وجد أن أبا موسى الأشعري هاجر إلى الحبشة قادما من اليمن، ويؤكد هذا تلك الرواية التي جاءت في صحيح البخاري، حيث روى البخاري في صحيحه بسنده عن أبي موسى الأشعري قال: بلغنا، هو يتحدث عن نفسه، ومن كان معه من المؤمنين في اليمن، بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فركبنا سفينة فألقتنا إلى النجاشي بالحبشة، فوافقنا جعفر بن أبي طالب فأقمنا معه حتى قدمنا، فوافينا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكم أهل السفينة هجرتان، ويقصد بذلك عليه الصلاة والسلام هجرتهم من اليمن إلى الحبشة وهجرتهم من الحبشة إلى المدينة. إذن يمكن أن يعد أبو موسى الأشعري أيضا ممن هاجروا إلى الحبشة. لكن يرد أيضا سؤال آخر، كيف كان موقف قريش من هؤلاء المهاجرين؟ لقد فكروا في الأمر ورأوا أن الطريقة المثلى في زعمهم أن يبعثوا إلى النجاشي يؤلبونه على هؤلاء المهاجرين ويغرون صدره، فكان أن اختاروا رسولين لكي يبعثوا بهما إلى النجاشي. كان هذان الرسولان هما عمرو ابن العاص وعبد الله ابن ربيعة، وذهب إلى اليمن الحبشة، وكانوا قد أخذوا معهم هدايا قيمة عبارة عن جلود كان يحبها النجاشي. هذه الهدايا كانت له ولمن حوله من القواد. وقبل أن يلتقوا بالنجاشي التقوا بالحاشية وقدموا لهم الهدايا وأخبروهم بأنهم قدموا إلى الحبشة لكي يستردوا بعض هؤلاء أو كلهم، وذكروا كلاما مفاده أن هؤلاء المهاجرين سفهاء، والعياذ بالله سفهاء، خرجوا على قومهم، عصوا أهلهم، خرجوا عن دين الآباء والأجداد، وطلبوا منهم أن يبلغوا النجاشي هذه الشكاية وأن يسمح لهما بعودة هؤلاء إلى أهليهم. وذكروا هذا الكلام حينما التقوا مع النجاشي: أيها الملك، قد ضوى إليك، أي فر إليك وجاء إلى بلادك، غلمان منا، ثم زادوا كلمة سفهاء، تركوا دين الآباء والأجداد وخرجوا على قومهم وعلى أهليهم، ونحن نطلب منك أن تعيدهم معنا إلى أهليهم وذويهم. لكن النجاشي كان رجلا عاقلا حازما، وصدق فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. ومن ثم كان عقل النجاشي وفكره كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عادلا. وقبل أن يتخذ قراره في الكلام الذي سمعه قال: لا يمكن أن أسمح بعودة هؤلاء حتى أسمع منهم السبب الذي جعلهم يتركون ديارهم وأموالهم ويأتون إلى جواري. وهذا دليل العقل والرشد، إنه لم يأخذ بكلام عمرو بن العاص عبد الله بن ربيعة رسولي قريش من أول الأمر، إنما أراد أن يتثبت من هذا الكلام وأن يستمع إلى هؤلاء المهاجرين. ومن ثم طلب من المهاجرين أن يمثلوا أمامه وأن يتحدث واحد منهم لكي يتبين منه أسباب هجرتهم من مكة إلى الحبشة، وأنهم آثروا جوار النجاشي، فإذا بالمهاجرين المؤمنين الصادقين يتخيرون واحدا منهم لكي يتحدث أمام النجاشي، فكان ذلك المتحدث هو البليغ الفصيح المؤمن الحق، هو جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولنرى ونسمع تلك الصفحة المشرقة الوضيئة وهذه الكلمات الفصيحة البليغة التي تحدث بها جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقديما قالوا وبضدها تتميز الأشياء، ولأمر ما قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من لم يعرف الجاهلية لا يعرف الإسلام. ومن ثم كان على سيدنا جعفر ابن أبي طالب أن يعرض صورتين أمام النجاشي: صورة الظلمات وصورة النور، صورة الضلال وصورة الهدى، صورة الجهل وصورة العلم، صورة العادات والأخلاق السيئة وصورة الأخلاق الكريمة ومحاسن الإسلام. ومن هنا وفق جعفر بن أبي طالب أيما توفيق وهو يتكلم أمام النجاشي. وهكذا يكون الداعية الحق الذي يراعي مقتضى الحال ويخاطب الناس على قدر عقولهم ويكون خطابه بالحكمة وبالموعظة الحسنة لكي يؤتي الخطاب الدعوي ثماره اليانعة. فماذا قال سيدنا جعفر وهو يتكلم أمام النجاشي؟ إنها كلمات طيبة فصيحة بليغة، إنها صورة مشرقة وضيئة. ولنستمع وليستمع معنا المشاهدون الكرام إلى هذا الكلام الذي تكلم به سيدنا جعفر، وكيف كان أثر ذلك على النجاشي وعلى المؤمنين والنتائج التي ترتبت على ذلك. ونستسمح المشاهد الكريم أن نعيش مع نص تلك الكلمات الطيبة النيرة. وقف سيدنا جعفر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ورضي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، فقال: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف. تلك هي الصورة الجاهلية. فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقرف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة، وأخذ يعدد عليه أمور الإسلام ومحاسنه. ثم قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا، وأحللنا ما أحل لنا، فغدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث. فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. ألا ما أعظم هذا الكلام! ومن ثم وجد من النجاشي أذنا واعية وقلبا مطمئنا، ولذلك قال النجاشي بعد أن فرغ جعفر بن أبي طالب من هذا الكلام الطيب المبارك الوضيء المشرق الذي أبان من خلاله محاسن الإسلام ومكارم الأخلاق فيه، ووضح بجلاء سيرة هذه الرسالة ومضمون الإسلام وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم قال النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله شيء؟ وكأنه يسأله عما أوحي إليه من عند ربه. وقد قلنا من قبل إن النجاشي كان يدين بالنصرانية ويعتقد أن عيسى عبد الله ورسوله وليس ابنا لله ولا ثالث ثلاثة، ويعتقد أن الإنجيل أوحي إلى عيسى عليه السلام. فقال لجعفر: هل معك شيء مما جاء به من عند الله؟ فقال له جعفر: نعم. فقال له النجاشي: فاقرأه عليه. فكان من توفيق الله لجعفر بن أبي طالب أن يقرأ آيات كريمات من سورة مريم. وقد يتساءل امرؤ ولماذا؟ وقلنا هذا من توفيق الله لسيدنا جعفر، لأنه راعى مقتضى الحال، وتلك هي البلاغة. ونحن نعلم أن سورة مريم بهذه التسمية إنما كانت استجاشة لشعور النجاشي، ولأنها حوت الحديث عن زكريا عليه السلام وعن يحيى عليه السلام وعن السيدة مريم وعن سيدنا عيسى عليه السلام. ومن ثم فإن من يقرأ سورة مريم تهتز مشاعره لما ورد فيها من دعاء زكريا عليه السلام، وتبدأ السورة كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. وتستمر الآيات الكريمات إلى أن تتحدث عن السيدة مريم، وهذا هو يعني الحديث الذي جعل النجاشية بعد أن انتهى جعفر من تلاوة آيات من سورة مريم قال: والله ما عدا هذا الكلام ما جاء به عيسى ابن مريم، إنه لا يخرج من مشكات واحدة. ما معنى ذلك؟ أي أن الذي يسمعه الآن من وحي الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عن زكريا وعن يحيى وعن مريم وعن عيسى، وكيف رزق الله زكريا يحيى، وكيف جاء عيسى عليه السلام، وكيف حملت به مريم، وكيف وضعته، كل هذه الأمور قصها الوحي الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم قصصا حقا وصدقا. ومن ثم حمل ذلك النجاشي على أن يقول إن ما تتلوه الآن من آيات بينات إنه وما أنزل على عيسى يخرج من مشكات واحدة، أي هذا نور وذاك نور. ومعنى ذلك أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الوحي الذي أنزل عليه هو من عند الله سبحانه وتعالى. ولسوف نعيش إن شاء الله في حلقة قادمة، ونرجو أن يوفقنا الله لذلك، لنعرض ما جاء في أول سورة مريم عن زكريا وعن يحيى وعن مريم وعن عيسى عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. لكن نريد أن نجمل هنا ماذا حدث حينما سمع النجاشي ذلك. لقد رفض أن يعيد هؤلاء المهاجرين مع رسولي قريش، وقال لهم اذهبوا فأنتم شيوم أو سيوم، ومعناها اذهبوا فأنتم آمنون في جواري، والله لن أسلم أحدا منهم إليكم. فعاد عمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعة وهما يفكران ماذا يصنعان، فإذا بعمر بن العاص يقول لعبد الله بن ربيعة إني قد رتبت أمرا في نفسي سوف أقوله للنجاشي أستأصل به خضراءهم. ما معنى ذلك؟ أنه في ذهني سيقول أمرا يعني صعبا خطيرا يجعل النجاشي يغضب على هؤلاء. فذهب في اليوم التالي وتوصل عن طريق الحاشية إلى النجاشي مرة أخرى وقال أيها الملك إن هؤلاء أي المهاجرين أي الذين استمعت إلى مندوبهم أو خطيبهم بالأمس إن هؤلاء يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه يريد أن يقول للنجاشي إن هؤلاء المؤمنين الذين صدقوا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وآمنوا برسالة الإسلام ووحدوا الله سبحانه وتعالى التوحيد الخالص يقولون إن عيسى عبد الله ورسوله، وهو يقول هذا القول عمرو بن العاص وكأنه يظن أن النجاشي سيغضب على هؤلاء لهذا القول. فلما قال له عمرو بن العاص استدعى جعفر بن أبي طالب مرة أخرى وقال له وما تقولون في عيسى ابن مريم؟ فرد عليه جعفر بن أبي طالب نقول فيه ما قاله ربنا إنه عبد الله ورسوله. والجميع يعلم أن السيدة مريم عليها السلام حينما حملت بسيدنا عيسى وجاء في سياق هذه الآيات قول الله تعالى قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، ونتلقى الاتصال ونعود مرة أخرى. يبدو أن الاتصال يعني انقطع ونعاود ما كنا نتحدث فيه. الحوار الآن جار بين النجاشي لكي يرد على عمرو بن العاص، فقال نقول ما جاء من عند الله من وحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن عيسى عليه السلام هو عبد الله ورسوله، والآية الكريمة صريحة قال إني عبد الله حتى وهو في المهد، ونعلم الآية السابقة فأشارت إليه وسنعود مرة أخرى إن شاء الله لنعيش في ظلال هذه الآيات الكريمات. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. ومن ثم حينما سمع النجاشي قال والله ما عدا هذا ما جاء به عيسى عليه السلام. وهنا يقر النجاشي ويعترف أن الله واحد لا شريك له على حد قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولذلك كان من نتائج الهجرة إلى الحبشة ونتائجها كثيرة وأولها إسلام النجاشي. والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا وكله في تزويجه من السيدة أم حبيبة بنت أبي سفيان وصارت أما للمؤمنين. وحينما مات وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم موته دعا المسلمين وصلى عليه صلاة الغائب. كان من نتائج الهجرة أيضا إلى الحبشة إسلام حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. كيف كان ذلك؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن نعيش في الحلقة القادمة مع آيات كتاب الله عز وجل التي هزت مشاعر النجاشي حتى أعلن إسلامه. ذلك أن القرآن الكريم يفعل في النفس الإنسانية ذات الفطرة السليمة يفعل فعله لأنه كلام الله عز وجل. ولهذا قلنا ونقول إن سماع القرآن الكريم وتلاوة القرآن الكريم فيه خير كثير لأنه كلام الله عز وجل. وإذا كان أثر القرآن الكريم قد هز مشاعر النجاشي فأعلن إسلامه وأمن المسلمين على دينهم وعلى أنفسهم وعلى أهليهم، فإن ذلك القرآن الكريم هو الذي جعل قلب وعقل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يهدى إلى الحق وإلى لقاء قادم إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.